كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حجة الله على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. هيا على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 7:19 لبرنامج سوريا تحت المجهر، عند 7:49 الأوائل في إيران. الثامنة تماما ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق، عند 8:12 يأتيكم الكلم الأقدس. من فكر الإمام الخميني في الساعة 8:28، عند 8:45 من أخلاق السبطين. Thank you. الوصايا الخالدة تستمعون لها في الساعة 58 دقيقة، التاسعة تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة عند 9:15 حدث وحوار، بعد هذا اللقاء المباشر وفي تمام 10:00 تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة. العطار والأفاق المعرفية في الساعة 10:13، عند 10:26 أحجاية ويهلمة. عشرة الكرامة في الساعة 10:42، عند 11:00 تماما، حصاد المساء. مع الشهداء في الساعة 11:22 وفي الساعة 11:30 واحة الصبار. عز الدين القسام عند 11:40 وفي الساعة 12:00 المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم سوريا تحت المجهر، ونتناول في هذا اللقاء أهم وآخر التطورات التي طرأت على الساحة السورية. رافقونا حتى نهاية اللقاء. أهلا بكم من جديد. يبدو واضحا مستمعينا الكرام أن سوريا قد تحولت إلى حلبة مفتوحة تتصارع فيها العديد من الدول والقوى التي وضعت لنفسها الكثير من الحسابات التكتيكية والاستراتيجية، ومن دون أن يبالي أحد بأحاديث التقسيم التي باتت تهدد مستقبل هذا البلد، ويعرف الجميع أنه قفل ومفتاح كل السيناريوهات المستقبلية على الأقل للأعوام 50 القادمة قد تقل أو تزيد وفق التغييرات المحتملة خلال الفترة القصيرة القادمة. وسيحدد تدخل الاحتلال الصهيوني ووجوده العسكري في الجنوب السوري قصر أو طول هذه الفترة الزمنية، ما دام سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مستقبل الشرق السوري واحتمالات اعتراف دمشق مضطرة بالحكم الذاتي أو الفيدرالي للكرد هناك وبحماية أمريكية مباشرة. وسيعيد ذلك إلى أذهان الجميع ذكريات سايكس بيكو وسيفر وبينهما بلفور، إذ إن الورقة الكردية تؤثر وتتأثر بحسابات كل الأطراف الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تركيا التي يعيش فيها معظم كرد المنطقة ومعها بعض العواصم الخليجية التي تتنافس فيما بينها تقليديا وعشائريا وتاريخيا. وكل يستعد لإعلاء ولائه المطلق للرئيس ترامب خلال زيارته القادمة للمنطقة، وبعدها سيستقبل الرئيس أردوغان في البيت الأبيض. ما الذي يعنيه الولاء لترامب لقرع أبواب سوريا؟ عودة إليكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أعزائنا الكرام، يعرف الجميع أن الولاء بالنسبة إلى الرئيس ترامب يعني في الوقت نفسه الولاء للكيان الصهيوني في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية أو خارجها، وأيا كانت الصيغة والمضمون. وملخص المضمون أن بعض الرسميات في المنطقة ستتسابق فيما بينها لإثبات الولاء لترامب عبر دورهم المباشر وغير المباشر والسري والعلني في التأثير أولا على حكام دمشق الجدد للتطبيع مع تل أبيب، وثانيا عبر الضغط على أطراف لبنانية لحسم موضوع نزع سلاح حزب الله، وقبل أو بعد ذلك إغلاق ملف حماس وقد أحيل موضوعه إلى الرئيس محمود عباس الذي زار دمشق فجأة في 18 من نيسان أبريل. عباس وفي زيارته لسوريا طلب من أحمد الشارع التنسيق والتعاون معه ضد حماس وكل الفصائل الفلسطينية التي كانت موجودة في دمشق خلال السنوات الماضية على أن يكون ذلك ثمنا للاعتراف الأمريكي، ومعه اعتراف تل أبيب بشرعية نظام الشرع في دمشق، مما دفعه لاعتقال قادة من حركة الجهاد الإسلامي وإنشاء لجنة لمتابعة نشاطات الفصائل الفلسطينية حسب الطلب الأمريكي. هذا ما يراد عربيا وبضغوط أمريكية من الإدارة الجديدة في سوريا. فماذا عن تركيا وطموحها في سوريا؟ نتابع معكم أيها الأفاضل في برنامج سوريا تحت المجهر بعد هذا الفاصل. نرحب بكم من جديد أيها الأفاضل. تريد أنقرة لسوريا أن تكون بوابتها الواسعة للحوار المباشر وغير المباشر عبر الوسيط الأذربيجاني والقطري مع تل أبيب التي يعرف الجميع أطماعها في الشرق السوري بموقعه الاستراتيجي المجاور لتركيا والعراق وبسيطرته على نهري دجلة والفرات، حلم بني إسرائيل دينيا وأسطوريا. ويفسر كل ذلك المنافسة وليس المواجهة بين تل أبيب وأنقرة في سوريا التي ترى فيها بعض الأوساط القومية التركية امتدادا جغرافيا وتاريخيا لأحلامها العثمانية التي لم تتناقض أبدا مع الحسابات اليهودية والصهيونية في فلسطين وعبرها في المنطقة عموما. وبات واضحا مستمعين الكرام وباعتراف العديد من المسؤولين الأمريكيين وغيرهم أن سوريا تعرضت لما تعرضت له في سنوات الربيع العربي الذي انتهى بإسقاط الرئيس الأسد خدمة للمشروع الصهيو أمريكي الذي لعبت فيه وما زالت بعض العواصم الخليجية ومعها تركيا دورا أساسيا بات أكثر وضوحا بتنافس وصراع كل الأطراف للحصول على حصة الأسد في الكعكة السورية بمجمل سيناريوهاتها المحتملة. ماذا في الحديث عن الكعكة السورية والسيناريوهات المحتملة؟ مستمعينا مستمعاتنا، في خضم السيناريوهات المحتملة استمرار الحديث عن احتمالات المواجهة الدموية بين الفصائل والمجموعات المسلحة بعناصرها الأجنبية وباختراقها ليس صعبا من قبل أجهزة المخابرات الإقليمية والدولية، مع المعلومات التي بدأت تتحدث عن عودة محتملة وقوية لداعش. هذا الاحتمال دفع ببعض المتابعين للقول إنه في حال حصوله فإن أبواب جهنم ستفتح على مصراعيها أمام كل السيناريوهات التي لن تتردد تل أبيب في استغلالها والاستفادة منها، مع استمرار غباء إن لم نقل تواطؤ بعض الرسميات في المنطقة التي تعتقد أن سيطرتها على وزارة أو وزارتين أو فصيل وفصيلين في دمشق سيحقق لها كل أطماعها وحساباتها في سوريا وعبرها في المنطقة التي لم يستخلص حكامها أي درس من تجاربها لأنهم هم أساسا السبب فيها. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وفي هذه الحلقة من البرنامج نسلط الأضواء على المحاور التالية: ما الذي يدفع تركيا وعواصم عربية وأيضا تل أبيب والقوى الغربية إلى التنافس على النفوذ في سوريا؟ وكيف يؤثر هذا التنافس على مستقبل السوريين؟ ما العلاقة بين الضغوط الأمريكية للتطبيع مع تل أبيب وشرعية النظام السوري الجديد؟ وهل يمكن أن تكون هذه الصفقة بوابة لاعتراف دولي بالنظام؟ هل ما زال الحفاظ على وحدة سوريا ممكناً في ظل الحديث عن الفيدرالية أو الحكم الذاتي؟ مستمعينا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الأستاذ حسن إبراهيم. أستاذ حسن إبراهيم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم كل التحايا ولكل المستمعين، ولكم جزيل الشكر على هذه الاستضافة.
في البداية نريد أن نعرف كيف تشكل اتفاقيات مثل سايكس-بيكو خلفية للصراعات الحالية في سوريا، وهل نرى إحياء لتلك الترتيبات في المشهد الراهن؟
فيما يتعلق باتفاقية سايكس-بيكو، هي جاءت لتدمير المنطقة، لتدمير هذا العالم العربي والإسلامي، عبر خلق كيانات وعبر خلق مجموعات قد تكون متوائمة في مكان ما ومختلفة في أغلب الأمكنة. لذلك منذ اتفاقية سايكس-بيكو حتى اليوم نحن نشهد صراعات دامية قاتلة في منطقتنا، في منطقة غرب آسيا، بعد زوال الاحتلال العثماني التركي الذي كان يجمع هذه المنطقة فيما كان يعرف ببلاد الشام. سايكس-بيكو جاء وجزأ هذه الأمكنة. أنا أعطي مثالا على ذلك في لبنان وفي سوريا، وحتى كانت ضمن إيران وفي العراق ودول الخليج، كلها خضعت لهذه الاتفاقية. ولكن في الأغلب الظاهر في هذا الموضوع هو تقسيم لبنان وسوريا. لبنان قام على كانتونات طائفية مذهبية سياسية، هذه الكانتونات الطائفية الدينية لا دخل لها بالإيمان بالله تعالى ولا بالأديان،
نعم،
ولا بالتعاليم الإلهية، إنما هي قامت على خلاف مذهبي سياسي من أجل المصالح الخاصة وتحقيق أحلام المستعمر الفرنسي والبريطاني. في سوريا نفس الحال قامت، في سوريا قامت هذه المسألة واشتدت معالمها إلى أن جاء الرئيس حافظ الأسد بحركته التصحيحية في تشرين 1970 على ما أظن، ومن ثم جاء الرئيس بشار الأسد. هذه الحالات في سوريا استطاعت ضمن هذه المرحلة من توحيد سوريا. قبل ذلك كان هناك تعدد بالانقسامات والانقلابات السياسية،
نعم،
وأيضا كنا شهدنا الثورات والانتفاضات ضد المحتل الفرنسي إلى هذه المرحلة. اليوم العدو الأمريكي الإسرائيلي والدخول التركي باستغلال العناصر المذهبية، وأيضا هنا نكرر بأن هذا الموضوع لا علاقة له بالله تعالى، إنما ينطوون ضمن المذاهب الدينية من أجل تحقيق أهداف سياسية خاصة وليست أهداف سياسية عامة، يعني تحقيق المآرب الحزبية الضيقة، تحقيق المآرب الاحتلالية لبعض هذه الدول، لا سيما تركيا عندما دخلت إلى سوريا، والآن هي باجتماع أذربيجان اتفقت مع الكيان الصهيوني من أجل تقسيم سوريا وفق أجندة تسمح للكيان الصهيوني بحرية العمل مقابل حرية العمل التركي في الشمال السوري، إضافة إلى وجود بعض الأكراد في الشمال الشرقي السوري.
نعم.
لذلك ما نشهده اليوم هو شبيه جدا بسايكس بيكو ولكن بنوع آخر. هذه المرة اليد الطولة للاحتلال الإسرائيلي للعدو الأمريكي وأيضا للاحتلال التركي في سوريا. وللأسف هناك مجموعات منضوية بشكل تام ليس هدفها قوة وطنية أو مصلحة وطنية لسوريا، إنما هي تسعى على الحفاظ بمناصبها الخاصة الفردية وأيضا وليس بالطائفة. يعني نحن مع كل الاحترام لأهلنا في سوريا من الطائفة السنية أو من الطائفة العلوية أو من الطوائف الأخرى، الموضوع القائم اليوم ليس حفاظا على هذه الطوائف لا سيما الطائفة السنية.
نعم.
يعني ما يعملون به اليوم خارج إطار المحافظة على الطائفة السنية كطائفة دينية، إنما ما يسير اليوم هو صراع سياسي يتزعمه شخص من أجل الاستيلاء على هذه البقعة الجغرافية. وأبرز مثال على ذلك بعض الانشقاقات الحاصلة داخل تنظيم الجولاني وبعض ما نشهده من صراع مع داعش. لو كانا يعملان من أجل الله ومن أجل الناس لما اختلفوا ولما تقاتلوا وأصلا لما تشققوا اليوم في هذا الصراع من جديد.
طيب دكتور حسن، ما الذي يدفع تركيا وعواصم عربية وأيضا تل أبيب والقوى الغربية إلى التنافس على النفوذ في سوريا؟ وبرأيك دكتور كيف يؤثر هذا التنافس على مستقبل السوريين؟
نعم، أما فيما يتعلق بالتحالف التركي الصهيوني الأمريكي مع التنظيمات الداخلية في سوريا، كنا شهدنا سابقا وحدة المنطقة وتواصل القيادة السورية مع دول المحور المقاوم، وكانت صلة الوصل ما بين هذه الدول ولعبت دورا مهما جدا في تلك المرحلة. اليوم هناك أكثر من سبب يدفع هؤلاء للتآمر على سوريا والشعب السوري. بداية ننطلق أولا من الدافعية الشخصية لمتولي الأحزاب في سوريا. يعني لو كانوا فعلا ينتمون إلى الله تعالى وتنفيذ حكم الله تعالى لما كانوا بهذا الشكل من القتل ومن التنكيل، لأنهم يعتبرون كل إنسان خارج فكرهم الوهابي التكفيري القاتل هو عدوا لهم.
نعم.
لذلك فهم يجتمعون على هذا الموضوع. أكثر من ذلك إنهم تجري الآن انشقاقات في هذا التنظيم، هذا أيضا دليل آخر على أنهم يعملون بالخلفية السياسية الشخصانية الفردية. وأيضا هناك عامل آخر، هما انطلقا يعني ما بين داعش والجولاني انطلقا من رحم تنظيم القاعدة الأساس، اختلفا على المناصب، اختلفا على التوجه السياسي، على الجغرافيا، على الاحتلال، على تنفيذ كل المآرب السياسية الخاصة، ولكن هما ينطلقا من أصل واحد، فكر تكفيري لكل الآخر. يعني لم ينفعهم هذا الفكر التكفيري، إنما تقاتلوا أيضا في هذا الموضوع. هذا ما يشير أيضا إلى موضوع جدا مهم، هو بعيد كل البعد عما يطرحونه من وحدة وطنية، من وحدة عقلية إنسانية للمجتمع السوري. فيما يتعلق بتركيا، هناك احتلال للشمال السوري، هناك مصالح تركية في الشمال السوري، هناك مصالح مائية، هناك مصالح اقتصادية، هناك مصالح توسع جغرافي، هناك مصالح أيضا سياسية كانت تهدف إلى الضغط على النظام في سوريا في مكان ما. هناك أيضا البعد الطائفي المذهبي ما بين الرئيس السوري العلوي وما بين تركيا السابقة في العلمانية ثم اللاحقة في تفكير التنظيم الإسلامي، هذا أيضا له بعد جديد.
نعم.
بالنسبة للكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني هو لا يقيم وزنا لأي أحد، لا تركيا ولا غير تركيا ولا لكل التنظيمات الموجودة في سوريا حتى هي المتعاملة معها. الكيان الصهيوني يعمل فقط من أجل استراتيجية كبرى، هي أولا تحقيق دولة إسرائيل الكبرى، ثانيا والأهم من ذلك اليوم باتت هذه هذا الكيان الصهيوني تحت الإمرة المباشرة للقيادة الوسطى الأمريكية. بمعنى آخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحرك هذا الكيان باحتلالاته بمناطقه.
نعم.
في سوريا أولا الخوف من إعادة نظام يشبه ما كان عليه الرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد في العداء للكيان الصهيوني وللولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى في إعادة العلاقات مع الجمهورية الإسلامية في إيران ومع حزب الله في لبنان. أيضا يخافون من الوحدة السورية على غرار ما كانت عليه في زمن الاحتلال الفرنسي، ما يسمونه الانتداب الفرنسي لسوريا. كل هذه العوامل يمكن أن تجمع ما بين تركيا والكيان الصهيوني، وأيضا هناك النفط لصالح الذي تسرقه الولايات المتحدة الأمريكية. هذه عوامل رئيسية مهمة جدا، ولكن هناك عامل استراتيجي كما ذكرت قبل قليل على غرار اتفاقية ساكس-بيكو.
نعم.
الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحتها أن يكون هناك نظام موحد في سوريا، هي تريد أحزاب، وخير دليل على ذلك هي تتحالف مع تركيا، تركيا العدو اللدود للأكراد وتدعم بوقت نفسه الأكراد. يعني عملاء الولايات المتحدة الأمريكية يتصارعون بأسلحة أمريكية ومردود مالي اقتصادي سياسي نفوذي للولايات المتحدة الأمريكية. ما تعمل عليه اليوم أيضا إسرائيل الكيان الصهيوني، أيضا بوجود بعض التنظيمات أو بعض الجماعات التي تدعمها تحت ستار معين أو تحت شعار معين، يعود الفضل للعدو الصهيوني بتشتت البنيان الاجتماعي والمجتمعي في سوريا خوفا من أن تقوم وحدة في سوريا.
نعم.
يعني هناك مصالح سياسية اقتصادية، مصالح النفط، منطقة جيوسياسية مهمة جدا في هذه المنطقة، أيضا التخوف من إعادة الوحدة السورية وإعادة الدور المقاوم للمشروع الأمريكي والصهيوني. كل هذه العوامل توافقوا عليها.
نعم.
لذلك كانت الضحية سوريا والشعب السوري.
طيب دكتور حسن إبراهيم، لو سمحتم ابقوا معنا بعد فاصل قصير، سنعود وهذا اللقاء من سوريا تحت المجهر. عدنا إليكم مستمعينا الأفاضل مع آخر التطورات على مستوى الساحة السورية إثر التجاذبات الإقليمية والدولية، ونعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، ما العلاقة بين الضغوط الأمريكية للتطبيع مع تل أبيب وشرعية النظام السوري الجديد؟ وبرأيكم دكتور، هل يمكن أن تكون هذه الصفقة بوابة لاعتراف دولي بالنظام؟
بطبيعة الحال التطبيع هو مشروع إبراهيم ما سماه ترامب في ولايته السابقة، ويضغط بشكل كبير على كل الدول وليس فقط على الأحزاب في سوريا، على النظام الجديد في سوريا. لذلك
نعم،
هو بداية اعتراف العدو الصهيوني، أصلا هم اعترفوا بذلك منذ اللحظة الأولى لسقوط الرئيس بشار الأسد. هم قالوا بأول حديث بأنهم لن يكونوا قوة تعادي العدو الإسرائيلي ولن يشكلوا مقاومة، بهذا المعنى كانت طرح. ثم توالت لاحقا التصريحات الأخرى وآخرها بأنه يمكن أن تكون هناك علاقات مع هذا العدو الصهيوني. هذا هو الهدف الأمريكي، لكن بالوقت نفسه العدو الإسرائيلي لا يعطي اطمئنانا، لا يطمئن ولا يعطيهم تطمينات. يعني هو حتى اليوم بتصريحاته يقول عنهم بهذه التنظيمات الإسلامية المتطرفة، لا يقيم لهم وزنا ولا يعطيهم أمنا وأمانا ولا يمنحهم الثقة لهذه التنظيمات.
نعم.
لذلك ما يدور في سوريا موضوع خطير جدا على الشعب السوري، نظرا لتفتت المجتمع السوري وانشقاقه، تشكيل فئات مقاتلة تتناحر فيما بينها على شرط أن لا تتوحد ضد العدو الإسرائيلي. المستفيد الأول بالطبع هو الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. فيما يبقى، فيما تبقى من مصالح ومن مردود خيري للكيان الإسرائيلي والولايات، يمكن أن يعطوه لتركيا، يعني تركيا تحصل على ما على الفضاء على الفضيلة يعني من مما بقي، وليس فضاء بالمعنى الجيد الفضيلة، لا، بمعنى بأنه الفضلات تأخذها تركيا هذا المسموح لها. بالنسبة للداخل السوري على الإطلاق لن يكون هناك اعتراف دولي في النظام بالنظام السوري الجديد إذا لم تسمح له الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لن يكون هناك اعتراف دولي بهذا النظام إذا لم يعترف كليا بالعدو الإسرائيلي ولو بالمرحلة الأولى، ولاحقا سيكون هناك حالات تطبيع، وهذا ما تؤشر عليه السياسة السورية الحالية.
طيب، هل ما زال الحفاظ على وحدة سوريا ممكنا في ظل الحديث عن الفيدرالية أو الحكم الذاتي، وما تداعيات ذلك على المنطقة ككل؟
نعم، فيما يتعلق بهذه التقسيمات الداخلية الآن في الوقت الراهن من المستبعد جدا أن يكون هناك وحدة سورية، على قاعدة أن ما عمل عليه الأمريكي والإسرائيلي والتركي يلزمه سنوات عدة، يعني ما تم تدميره بما يقارب 8 أيام أو 10 أيام يصعب علينا لحمه أو جمعه على مدار 10 سنوات. لماذا؟ لأن أصل المخطط إذا ما سمعنا بالجرائم والإبادة بحق الطائفة العلوية في سوريا وبعض الطوائف الأخرى في سوريا، هذا دليل على بذر الفرقة في المجتمع السوري. هذه الفرقة ليست من السهل أن تمحى من الذاكرة الشعبية أو من الذاكرة المجتمعية، بل على العكس من ذلك نجدهم أنهم كل يوم يزيدون ذلك أكثر فأكثر. لو كانت للمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف هذه المجازر لكنا رأيناها بداية في الإعلام الغربي والإعلام العربي.
نعم.
اليوم هناك قتل بشكل يومي وهذا مخفي بشكل كامل وتام عن وسائل الإعلام العربية والأمريكية والغربية، بل العكس من ذلك نراه بأن المجرمين الذين يذبحون الشعب السوري نرى تبريرات لهم لا سيما من بعض القنوات العربية، يبررون يعطون الفضيلة لهم، يصورون القتلى والضحايا بأنهم فلول النظام السابق، هذا له تداعيات داخلية كبرى. هذا أولا. ثانيا،
نعم،
يمنع على هذه المكونات في سوريا أن تتوحد كما ذكرت، ممنوع عليها الوحدة كي لا تشكل نظاما قويا كما كان سابقا، لا سيما أن الشعب السوري بأصالته العربية والإسلامية هو شعب مقاوم، عرفناه منذ الاحتلال التركي العثماني ومنذ الاحتلال الفرنسي ومنذ وفي الحرب ضد العدو الإسرائيلي. لذلك الشعب السوري هو شعب بطبعه مقاوم لهذه الاحتلالات. هنا اليوم نسمع بالكيان الكردي، بالكيان العلوي، بالكيان السني، بالكيان الدرزي في الجنوب السوري، هناك كيان محتل سيكون للكيان الصهيوني، في الشمال هناك كيان محتل سيكون مباشرة للاحتلال التركي. هذه التقسيمات تمنع على الشعب السوري من القيام بأي وحدة قريبة بالحد الأدنى قريبة.
دكتور حسن إبراهيم، سؤالي الأخير إليكم، بعد مرور أكثر من عقد على الربيع العربي، ما الأخطاء التي تكررها القوى الإقليمية والدولية في التعامل مع الأزمة السورية؟
بالأصل الربيع العربي هو بدعة أمريكية لمزيد من الانهيارات الداخلية العربية كانت ترأسه وفكرة هيلاري كلينتون، ذكرت ذلك في مذكراتها، مذكرات صعبة أو شيء يعني هيك بمذكراتها، موجود تفصيل التدخل الأمريكي، هي يعني هي التي تكتب، يعني نحن هنا لسنا أمام أن نسمع تقريرا أو تعليقا صحفيا قد يكون ارتجاليا تستطيع لاحقا أن تنفي، لا، هي ذكرت بخط يدها بمذكراتها بملء إرادتها بملء عقلها، هي ذكرت كل ما أقدمت عليه، يعني لا تستطيع اليوم أن تتراجع عن هذا الفعل الذي ارتكبته وخططت له الإدارة الأمريكية برئاسة هيلاري كلينتون وأوباما. أيضا هي في كتاب آخر كلينتون تحت كرسي الاعتراف هي تذكر مسألة جدا خطيرة بأنها وزيرة الخارجية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية التي افتتحت مكتبا لها في البنتاغون الأمريكي، يعني وزارة الدفاع اليوم يوجد هناك مكتب لوزارة الخارجية للتنسيق السياسي مع الضغط العسكري لتحقيق ما ذكرته هي كلينتون لتحقيق رؤية الحرب الذكية أو القوة الذكية في المنطقة. هذه الاستراتيجية التي وضعتها كلينتون هي نقلت المنطقة العربية والإسلامية من مكان إلى مكان آخر، لذلك نراها تسير في مسار عنفي صعودي، هذا كله بتخطيط أمريكي وتنفيذ أمريكي وإدارة أمريكية، ولكن الضحايا هم من الشعوب التي تنطلي عليهم مثل هذه الدعايات. هو في الواقع ليس ربيعا عربيا، إنه ربيعا أمريكيا. للأسف شعوبنا اليوم لا تقرأ الواقع بخلفياته الحقيقية، إنما تقرأه بخلفياتها هي الذاتية الحزبية الضيقة، وحتى لا أقول الدينية، بل على العكس، لأن عندما نكون ملتزمين دينيا يعني ذلك أننا أقرب إلى الله، بمعنى آخر أننا أقرب إلى بعض من أي إبعاد أمريكي عن أنفسنا.
مع شكري الجزيل لضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكم دكتور حسن، وشكرا لإتاحتكم لنا لهذه الفرصة. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى وفي الأسبوع القادم، حتى ذلك الموعد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقتنا هذه من هذا البرنامج الذي يشارف على الانتهاء. سنعرفكم على 10 من الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في إيران الإسلام خلال السنوات الأخيرة، ندعوكم لأن تكونوا معنا.
أيها الأحبة، تعني كلمة عسلوية الماء العسلي، وتطلق على مدينة ساحلية في جنوب إيران وعلى ضفة الخليج الفارسي، حيث تبعد بمسافة 105 كيلومترات عن أكبر حقل غازي في العالم، وهذا الحقل مشترك بين إيران وقطر، ويعرف قسمه الإيراني باسم حقل بارس الجنوبي، وتبلغ مساحته 3700 كيلومتر مربع، ويضم هذا الحقل الغازي 14 تريليون متر مكعب من الغاز، و17 مليار برميل من مكثفات الغاز، وهو ما يعادل 8% من احتياطيات الغاز في العالم و50% من احتياطي الغاز في البلد.
واستغلال هذا الحقل الغازي هو حصيلة جهود وقدرات المهندسين الإيرانيين، ويمكننا أن نلاحظ ذروة هذه القدرات في تنفيذ المرحلة 11 التي تمثل أقرب نقطة من حدود إيران مع قطر، حيث تمت ولأول مرة في العالم عملية رفع الأرصفة ونقلها في البحر، وانتقلت المنصة الثالثة من المرحلة هذه إلى النقطة بي في المرحلة 11. وقد أدى هذا الابتكار وإلغاء إنشاء المنصة الجديدة إلى تقديم المشروع لفترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. ويشتمل حقل بارس الجنوبي الغازي على 24 قطاعاً و13 مصفاة، ويضم ما مجموعه 37 منصة إنتاجية، حيث تؤمن 50% من سلة الطاقة في البلد.
مستمعينا الكرام، من الإنجازات الاقتصادية البارزة الأخرى لإيران في السنوات الأخيرة إنشاء أكبر مصفاة للمكثفات الغازية في العالم في جنوب إيران، وهي مصفاة نجمة الخليج الفارسي. ولهذه المصفاة مكانة استراتيجية في توازن الطاقة في البلد ومنطقة غرب آسيا، وتنتج مصفاة نجمة الخليج الفارسي العملاقة المشتقات الاستراتيجية للطاقة مثل البنزين ونفط الغاز، ومستحضرات مثل الغاز السائل والهيدروجين والكبريت ووقود الجت وأنواع المذيبات، بهدف المحافظة على عمليات استخراج الغاز من حقل بارس الجنوبي المشترك واستمرارها وضمان الاكتفاء الذاتي في تأمين المشتقات الاستراتيجية.
ومن ضمن المشاريع الاستراتيجية الأخرى في البلاد في مجال الطاقة، مد أنبوب نقل النفط من منطقة جوري إلى جاسك، ويعتبر هذا الخط أطول أنبوب لنقل أنواع الوقود الأحفوري في غرب آسيا، حيث تم إنشاؤه بهدف نقل 1,000,000 برميل من النفط الخام في اليوم. وتشمل تجهيزات ومعدات خط الأنبوب بين جوري وجاسك خطا من الأنابيب يبلغ قطرها 42 إنشا بطول 500,000 كيلومتر، وخمسة مواضع للمضخات ومحطتين لإزالة الترسبات، وعشرين مخزنا تسع 500 برميل بسعة 10,000,000 برميل نفط ومنشآت بحرية لتصدير النفط الخام.
ويشارك في هذا المشروع 250 مقاولا ومنتجا إيرانيا، وقد تم صنع المعدات المطلوبة مثل الصفائح العريضة وأنابيب النفط والطوافات وأنواع المضخات المستخدمة في صناعة النفط بهمة المتخصصين الإيرانيين. ومن المؤمل أن يؤدي هذا المشروع إلى تطوير وإعمار منطقة مكران الواقعة في جنوب إيران، وأن يحدث المزيد من الأنشطة الاقتصادية في المنطقة من خلال إنشاء المصافي والبتروكيماويات الجديدة.
مستمعينا الكرام، كان استخدام مصادر الطاقة الجديدة دوما محط اهتمام أصحاب الصناعات الكبيرة والصغيرة في جميع أرجاء العالم إلى جانب الوقود الأحفوري، وإيران ليست بمستثنات من ذلك. ويعتبر إنشاء محطات توليد الطاقة المكتفية ذاتيا من جملة المشاريع المنجزة أو التي هي في حالة إنجاز في البلاد من أجل سد احتياجات الصناعات والحرف إلى الطاقة الكهربائية.
ويطلق مصطلح محطة توليد الطاقة المكتفية ذاتياً على محطة صغيرة بإمكانها توليد وتأمين الطاقة الكهربائية التي تحتاجها من دون مصدر تغذية خارجي. واليوم فإن الصناعات الكبيرة المستهلكة للطاقة إلى جانب الحرف الصغيرة مثل الألمنيوم والفولاذ والإسمنت تؤمن قسما من احتياجاتها إلى الكهرباء من خلال إنشاء المحطات المكتفية ذاتيا.
وتتمتع إيران بإمكانيات كبيرة فيما يتعلق باستخدام الطاقة المتجددة، وإلى جانب محطات توليد الكهرباء باستخدام الريح وتوظيف الطاقة الشمسية، أدت فكرة استخدام الطاقة الحرارية للمياه الجوفية لتوليد الطاقة الكهربائية إلى أن تبدأ الدراسات والتخطيط في محافظة أردابيل بشمال غرب البلاد بهدف تركيب وتشغيل أكبر محطة أرضية حرارية في إيران وغرب آسيا.
وقد تم حفر أول بئر مكتشفة بشكل عمودي وبعمق 3200 متر وحرارة تبلغ 250 درجة سنتيغراد، ويتم في هذه المحطة حقن الماء تحت الأرض عن طريق الأنابيب ليتحول إلى بخار بدرجة حرارة تتراوح بين 250 إلى 500 درجة ليشغل توربين البخار مع وصوله إلى سطح الأرض. وقد تم حتى الآن حفر 11 بئرا، واجتازت 3 آبار مرحلة اختبار خروج البخار بنجاح من مجموع 17 بئرا خصصت لهذه المحطة.
كل الشكر لكم أعزتنا المستمعين على طيب المتابعة، كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم الأوائل في إيران.
نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي.
الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأ على حضراتكم خالد عبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تندد بإصرار الولايات المتحدة على مواصلة وتجديد إجراءات الحظر غير القانونية. متحدثة الخارجية الأمريكية تعلن عن قرب تحديد وقت ومكان الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران. وعشرات الشهداء والجرحى بقصف الطيران الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة. و وإلى التفاصيل أهلا بكم. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن إصرار الولايات المتحدة على مواصلة وتجديد إجراءات الحظر غير القانونية، وجاء في البيان تأكيد طهران على التزامها بالمسار الدبلوماسي ومواصلة المفاوضات، فيما ترفض بشكل قاطع سياسات انتهاك الحقوق وتهديد المصالح الوطنية الإيرانية. وفي هذا السياق دان البيان بشدة استمرار الإجراءات الحظر غير القانونية والضغوط على شركاء إيران التجاريين والاقتصاديين، معتبرا ذلك دليلا إضافيا على مشروعية شكوك الشعب الإيراني بجدية أمريكا بشأن اتباع المسار الدبلوماسي. وأكد البيان أن تكرار الأساليب والتكتيكات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس الإخفاقات السابقة.